بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي يأتي بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع حلقتنا، كما نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. فأهلا ومرحبا بكم دكتور خالد.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
كما نرحب بالأخ مسلم السحيمي. أخ مسلم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إن شاء الله جاهز لمداخلاتك.
إن شاء الله.
شيخ خالد، بالأمس تحدثنا عن خلق الله لآدم وموقف الملائكة من هذا المخلوق العظيم، لكن يبدو أنه حدث أمر جسيم وخطب عظيم عندما جاء الشيطان واستكبر وعاند، وحدثت مواقف في تلك اللحظة من ذلكم المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو آدم. لو صورتم وشخصتم الموقف.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله جل وعلا خلق الإنسان، خلق آدم عليه السلام وأكرمه بما أكرمه به، ومن جملة ما أكرمه به أن علمه، وهذا التعليم هو من أبرز ما خص الله تعالى به الإنسان، ولذلك ذكره الله تعالى في أول هذه الرسالة التي افتتح الله تعالى بها الأمر بالقراءة لنبيه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبعد نعمة الخلق جاءت نعمة التعليم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأعظم منا من الله تعالى بها على بني آدم بعد خلقهم وإيجادهم هو العلم، والعلم به هو أشرف العلوم. ولذلك قال جل وعلا بعد أن ذكر أوجه الإكرام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهو وسيلة التعلم وهو وسيلة الكتابة. فإكرام الله تعالى لهذا المخلوق من أوجه عديدة وشتى أوغر صدر إبليس. وإبليس خلق من خلق الله، هو من الجن الذين ترقوا في العبودية والطاعة إلى أن أصبح من جملة الملائكة في العبودية لله تعالى، وإن كان مختلفا عنهم من حيث الخلق. فقد قال الله تعالى: إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فأخبر الله تعالى عن أصله وأنه من الجن. من العلماء من يقول إن الجن هم فئة وطائفة من الملائكة، والذي عليه عامة أهل التفسير وكثير من أهل العلم أن الجن خلق مختلف عن الملائكة، وأنه منهم إبليس وهو أبوهم، حيث إنه ترقى في العبودية إلى أن بلغ منزلة الملائكة، لكنه خذل نفسه ولم يكمل هذا المشوار بما وقع في قلبه من حسد. فحسد الإنسان على ما من الله تعالى به من أنواع المنن، وهذا الحسد ابتدأ من أول تكوين الإنسان، حيث إنه كان يطيف إبليس بخلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح ويتأمل هذا المخلوق، وكأنه يجد في نفسه ضيقا من هذا الخلق الحديث الجديد الذي احتفى الله تعالى به إخبارا في أول الأمر: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فشعر بنوع من الضيق والغيرة والحسد من هذا المخلوق، فكان يأتي يطيف به ويتعرف عليه قبل أن ينفخ فيه الروح. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فلما أطاف به ورأى أنه أجوف، يعني ليس له في داخله شيء، إنما هو خالي الجوف، قال إنه لا يتمالك. وهذا رفض لأول المداخل التي يدخل بها الشيطان على الإنسان قبل أن يخلق الله تعالى آدم خلقا كاملا سويا بنفخ الروح. هذه العداوة ظهرت وانكشفت عندما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود، فإن الله أمر الملائكة بالسجود وامتنع إبليس وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشر إني جعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم بعد أن علمه وإذ قال وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إبليس أبى أن يسجد وامتنع عن أن يمتثل أمر الله تعالى حيث أمره صريحا جل وعلا مع الملائكة ثم قلنا الملائكة تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وقد قال له الله تعالى ما منعك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لأنه داخل في زمرة الملائكة قال أنا خير منه هذه الحجة التي احتج بها في الامتناع وعدم الامتثال ما وجه الأفضلية ما دليل الخيرية
خلقتني من نار وخلقته
من طين يعني بالنظر إلى أصل الخلقة وفي نظر أن النار أشرف من الطين قال الله جل وعلا له لما كان منه ما كان من الامتناع من أن يخلق قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين وهذا الطرد والإبعاد كان في غاية المشقة على الشيطان لأنه قال له فاهبط منها أي وهي الجنة أخرجه الله تعالى من الجنة لما امتنع من العبادة أو أهبط منها على قول بعض أهل العلم من السماء فما يكون لك أن تتكبر فيها أي تعلو لأن الجنة ليست دار المتكبرين بل هي دار المتواضعين الذليلين لله لهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لأن الكبر ينافي العبودية والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الشيطان كبرت نفسه وعظمت فكان سبب هذا الكبر أو عاقبة هذا الكبر وهذا العلو الذي أثمر نتج عنه الحسد ونتجت عنه الغيرة ونتج عنه الإفساد في 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 فيما بعد ذلك أن قال له رب العالمين فاهبط منها قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها ثم أكد هذا فاخرج إنك من الصاغرين وهذا دليل عظيم على أن كل من تكبر صغر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفع شوف سبحان الله العظيم كيف يجزى الإنسان بنقيض ما قام في نفسه في قضية الكبر فإذا تكبر ذل وإذا تواضع شرف وعلى هذا أوقع في نفس الشيطان حسدا على بني آدم فطلب من الله تعالى الإمهال قال فأنظري إلى يوم يبعثون فأمهله الله تعالى إشقاء له فمضى في غيه ولم يستعتب ولم يتب ولو تاب تاب الله عليه لكنه مضى في استكباره قال أنظرني إلى يوم يبعثون
إلى يوم يبعثون شيخ خالد هنا في الأرض أم في السماء
إلى يوم يبعثون لا في الأرض لأن الله أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الله أخبر بأن مآل هذا الآدمي أن يخرج إلى الأرض
إذا لحظة خروج
إذا هو في الدار الأولى هي الجنة خلقا خلق الله آدم في الجنة اختلف العلماء هل هي الجنة عدن أو هي جنة أخرى الله أعلم بذلك لكن هي جنة أخبر الله بها أكثر أهل العلم على أنها جنة الخلد ولذلك قال الله تعالى لآدم يعني بعد أن يعني لعلنا نكمل وجه العداوة الأولى التي كيف تتابعت العداوة من الشيطان وأخذ على نفسه العهد في إغواء الإنسان قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين لما أمهله الله تعالى قال فبما أغويتني هذا التعهد والتكفل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين أي بعد هذا الحصار من كل جهة، من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار، النتيجة ما هي؟ ولا تجد أكثرهم
شاكرين،
يعني لا تجد أكثرهم عابدين. فالشكر في القرآن يطلق بمعنى العبادة، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، أي العابد المحقق للعبودية. فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي قليل منهم من يحقق العبودية بسبب هذا المكر الكبار والكيد العظيم.
وكما قال في آية أخرى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم.
نعم،
فليبتكن آذان.
نعم، وهذه أوجه من أوجه الأضلال. قال له الله تعالى قال اخرج منها مذؤوبا مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وهذا الخبر من رب العالمين يبين أن من بني آدم من سيطيع الشيطان ومن سيتبع غوايته. آدم عليه السلام كان في غفلة عن هذا الأمر، فلم يطلعه الله تعالى ابتداء عما على ما جرى، لكنه أخبره بحقيقة العداوة. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فالله تعالى أمر آدم بسكن الأرض، وأخبره جل وعلا أن هذه السكنة سكنة مستمرة ما دام أنه لأمر الله ممتثل، كما قال في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لكن الشيطان ما قرت عينه ولا سكنت نفسه من هذا الوعد، بل وجد في نفسه ضيقا شديدا إضافة للضيق الأول. الله عز وجل من رحمته أن نبه آدم حيث أخبره بالعداوة. ففي سورة طه يقول الله جل وعلا فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فقلنا يا آدم، يا الله تعالى لما أخبر بسكن الجنة أخبر بالعداوة، أمر آدم بسكن الجنة أخبره بالعداوة، فقال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن أخبر الله بمآل المعصية وأنه شقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن هذا التحذير مع طول العهد غاب وذهب، فأصغى آدم عليه السلام لوسوسة الشيطان، فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني لا يزول. وشوف سبحان الله، ابن آدم منذ أن خلقه الله يرغب في الدوام والاستمرار، ولذلك دخل عليه الشيطان من هذا المدخل، ألا أدلك على شجرة الخلد، يعني التي إذا أكلتها استمررت في الحياة ولم تنقطع حياتك، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لا يزول ولا يفنى، مع عظيم ما أعطاه الله تعالى. فدله على الشجرة التي حرمها الله عليه ابتلاء واختبارا، فأكل منها من؟
آدم
وحواء عليهما السلام. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، أي أول ما حصل من نتاج هذه المعصية انكشاف العورات، وهذا يدل على أنها الجنة قد كساهم الله. إن لك فيها ألا تجوع
فيها ولا تعرى،
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فأهل الجنة ليسوا من أهل العري ولا من أهل التكشف وإبداء السوآت، ولذلك كانت عقوبتهما أول ما بدأ من العقوبة بدت لهما سوآتهما، أي عوراتهما بدت العورات، فوجدا ضيقا من هذا، ولذلك طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شوف سبحان الله الفطرة، وهي ستر العورات خلاف ما عليه كثير من الناس، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يقول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، هذا إجمال لذلك الموقف، وهو أنه وقعت المعصية من آدم وزوجه، فكانت نتيجة تلك المعصية الغواية. الله جل وعلا بعد أن وقعت المعصية من آدم حصل منه ألم عليه الصلاة والسلام وندم على ما جرى منه من معصية فتاب، ولذلك قال الله تعالى ثم اجتباه ربه، أي اصطفاه واختاره ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فحصل له الاجتباء بعد المعصية التي أثمرت توبة واهتداء، لكن هذا لم يمنع من نفوذ ما قضاه الله وقدره من نزول بني آدم إلى الأرض. وهنا تأتي مرحلة الإهباط إلى الأرض بعد أن مكث في الجنة وأتاه الشيطان بأنواع من، يعني هو لم تأتي المسألة هكذا من أول ما جاء، إنما موسوس، والوسوسة تدل على التعاقب، بل إنه زيادة على الوسوسة. قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، أي استدرجهما بتغرير ووعود كاذبة حتى أوقعهما في الشرك. بعد ذلك وقعت المعصية، ندم، فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه، هذا في الجنة قبل الإخراج منها، فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهدى، الكلمات هي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عند ذلك جاء أمر الله بالإنزال، بنزول آدم، هبوط آدم من الجنة إلى الأرض، فغادر آدم عليه السلام
الجنة،
الدار الأولى الجنة، إلى الأرض. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. الهباط الأول هباط من؟ الشيطان. فاهبط منها
إنك رجيم،
إنك رجيم، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، واخرج إنك من الصاغر، فاخرج إنك من الصاغرين. هنا جاء هباط آدم لما حصلت منه المعصية. إبليس خرج من الجنة بمعصية، وآدم خرج من الجنة بمعصية، فمن أراد دخول الجنة فليتجنب ما من أجله أخرج آدم عليه السلام، وذلك بكثرة التوبة والاستغفار. كل ابن آدم خطأ، لكن مع التوبة والاستغفار والاجتهاد في لزوم أمر الله تعالى تحصل الاستقامة. خرج آدم عليه السلام، هبط إلى الأرض، هبط إلى الأرض، أرض لا يعرفها ولا وليس له بها عهد، مكان جديد ومكان مختلف. يعني الجنة إن لك فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فقد وفر له كل شيء. الأرض ليست على هذا النحو، هبط إلى الأرض وظل فيها يبحث عن زوجه حتى اجتمع والتقيا في قيل في عرفة وقيل في مكة وقيل غير ذلك. المقصود أنه استمرت هذه العداوة، العداوة لم تنقطع، لأنه قد قال: فأنظرني إلى يوم، قال: إنك من المنظرين، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. استمرت هذه العداوة كما قال تعالى في محكم الكتاب: قال اهبطا منها بعضكم لبعض عدو. فاستمرت هذه العداوة، هذه العداوة عداوة غير منقضية، عداوة مستمرة دائمة، تحتاج منا إلى يقظة حتى يتوقع الإنسان شرورها. ولذلك قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا،
أي استحضروا عداوته وما يكون من كيده واستدراجه حتى تسلموا. هذا ما يتصل بهذا المسلسل الذي كان قبل الإغواء وبعد الإغواء إلى أن أهبط إلى الأرض.
العداوة شيخ خالد يبدو أنها أيضا استمرت، يعني بدأت بضمير داخلي من الشيطان، ثم استمرت شيئا فشيئا حتى تحولت إلى عمل وفعل.
نعم.
نعم. عندما نزل إلى هذه الحياة، الحياة الدنيا، ما الذي جرى بين آدم عليه السلام؟ وهل استمرت عداوته أيضا وامتدت؟
بلى، هذا ما ذكرناه قبل قليل، إنه العداوة لم تنقطع بل استمرت، بل الله تعالى يعني ذكر من صور إغواء الشيطان: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا يدل على أنه،
ويبدو أنها استمرت حتى يومنا هذا،
ولن تنقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهذا الإنظار ممتد ومستمر، عمل الشيطان فيه إغواء بني آدم. جميل. ليس له مهم إلا أن يزلهم وأن يخرجهم عن الصراط المستقيم إلى أنواع من الضلالات والانحراف.
جميل. شيخ خالد، الأخ مسلم عودنا دائما بطروحاته الجميلة والرائعة، ماذا لديك مسلم من الأطروحة في هذه الحلقة؟
الشيخ خالد، ما دام أن إبليس تعهد بالغواية لبني آدم وطلب الإنظار إلى يوم يبعثون، معنات هذا أن لديه أساليب متجددة وباذلا جهده في الإغواية، كيف النجاة منه وكيف النجاة منه وحماية النفس؟
لا شك أن الشيطان عدو مرصد، هو أخطر عدو، تكفل بإغواء الإنسان وتعهد بإزالته عن الصراط المستقيم. من رحمة الله تعالى أن بين لنا طريق السلامة من كيده. طريق السلامة من كيد الشيطان يتحقق بتكميل العبودية للرحمن، ولهذا قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن الطريق القويم الواسع الذي به يسلم الإنسان من كيد الشيطان هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، العبودية الظاهرة والعبودية الباطنة، العبودية عبودية القلب وعبودية الجوارح، بأن لا يحب إلا الله وأن لا يعظم إلا الله، أن يمتلئ قلبه محبة وتعظيما لله جل وعلا، أن يمتلئ قلبه توكلا على الله سبحانه وبحمده، إقبالا عليه جل في علاه، أن يبادر إلى كل طاعة. لا يعني هذا أنه لن يسلم من أنه سيسلم، لا يعني هذا أنه سيسلم بالكلية من كيد الشيطان. الشيطان يسعى، وأيضا الخطأ ليس فقط سببه الشيطان، هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك الصحبة السيئة، لكن فيما يتعلق بهذا العدو على وجه الخصوص طريقة السلامة منه هو أن يلجأ الإنسان إلى الله تعالى بتحقيق العبودية. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله منه، ولهذا قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله أي احتمي به واعتصم والتجئ إليه جل وعلا في طلب الوقاية من شره. لذلك كلما لجأ الإنسان إلى الله تعالى بصدق في طلب الحماية من الشيطان فاز بحصن حصين ووقاية كبرى تقيه كيد الشيطان وإضلاله. من طرق السلامة من كيد الشيطان أن يتخذ الأسباب الشرعية، ذكر الله جل وعلا أعظم ما يستدفع به الإنسان الشيطان، ولهذا الشيطان إذا أذن المؤذن فر وله صوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ضراط، الدليل على جبنه وعلى ضعفه، والله تعالى قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهو مهما عظم كيده وشره إلا أن طريق الوقاية منه هو بالالتجاء إلى الله، الأخذ بالأسباب الشرعية من الذكر، إقامة الصلاة، تحقيق العبودية لله تعالى، كل هذه أسباب قبل كيده، قبل أن ينجح الشيطان في كيده. طيب، هل هناك وسائل أخرى؟ نعم هناك وسائل أخرى، أو هناك مرحلة أخرى. إذا تورط الإنسان بنوع من المعصية كما وقع من أبينا آدم، فما السبيل؟ السبيل أن يتوب إلى الله تعالى، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، والله تعالى قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتوبة هي طريق الرجوع من الخطأ إذا كان الخطأ قد وقع. فكيف نحاصر كيد الشيطان بعد الوقوع في الخطأ ألا نستمر فيه، بل أن نصدق قوله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن نكون منهم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن نشكركم دكتور خالد بن عبد الله المصلح، ضيف البرنامج الدائم في هذه الحلقات من برنامجكم قصة نبي. كما أشكر أخي مسلم السحيمي على مداخلاته الجميلة والرائعة. الشكر يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم قصة نبي. تتجدد اللقاءات بإذن الله تعالى، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمنوا.